بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع عثمان بن عفان في مدينة الرياض. ثم أيضا أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، وهم جماعة المسجد، ونشاطهم معروف وأصبح متميزا وعالما ولله الحمد على البث الوعي الإسلامي والوعي الديني والمنضبط والمتمشي مع المستجدات ومع النوازل بمعناها العام وليس بما قصدوه بمعنى هذا العنوان هذا اللقاء. ولا شك أنكم وكل محب للخير وكل متعلق بالعلم وأهله ورياضه فإنه يشكر للإخوة في هذا المسجد وعلى رأسهم إمامه والشيخ يوسف مهوس حفظه الله وزملاؤه في هذا الترتيب المبارك وهذا النشاط المتميز والمرتب والمتعدد والمتنوع، إن كان في المسجد وإن كان خارج المسجد، في البحوث العلمية أو في تحفيظ القرآن أو في المسابقات الخيرة، فأنشطة متعددة ومتنوعة ومنظمة ومرتبة، ولا شك أنهم يضربون في ذلك قدوة وأسوة، وأيضا يخطون ويشقون طريقا لكل ويمهدون لكل سالك مسالك الخير. تأتي هذه الكلمة أو هذا اللقاء كما أشار فضيلته في نشاط نظمه هذا اليوم حول النوازل، ورغب أن يكون نصيبي ومشاركتي حول موقف المسلم من النوازل، وكأنهم أرادوا بالنوازل هنا معنى خاصا، أرادوا قصره على الفتن، وإن كان النوازل لها معاني في مصطلحات المتقدمين إن كانوا فقهاء أو غيرهم، يريدون بالنوازل الوقائع، سواء كانت من وقائع المتعلقة بالناس المجتمع، وقائع تتعلق بالأحكام الشرعية، وقائع تتعلق بالفتن، وقائع تتعلق بالناس، بالأحوال، الأوضاع فيما يتعلق بالرياح، يتعلق بالحروب، يتعلق بالأمطار، يتعلق بالفيضانات، يتعلق ب حتى قد يكون ما يسلطه الله من جنوده كالجراد وغيره، أو أيضا الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تأتي فتنا كقطع الليل المظلم أو حتى أشراط الساعة، كل هذه من أسماء الفتن، ولكن النوازل أوسع من ذلك عند مصطلحات المتقدمين، فحتى الفتاوى الجديدة والمستجدات تسمى نوازل، وأصبح معاصرون الآن يقصرون النوازل، خاصة الفقهاء والمتكلمون عن الأحكام يقصرون النوازل على مستجدات، يعني نازلة بشيء جديد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، بينما النوازل خاصة في مصطلح المالكية يراد بها أي مسألة حتى الفتاوى، ولهذا كتب الفتاوى عند المالكية تسمى كتب النوازل، كتب وإن كانت ليست نوازل مستجدات، لكن المعاصرين من المتكلمين في الأحكام من العلماء أرادوا في المصطلح المعاصر أن يقصروا النوازل على المستجدات، مثل نوازل في الاقتصاد، نوازل في الطب، نوازل الأشياء الجديدة، مثلا أحكام الأسهم أو أحكام فيما يتعلق بالأشياء الطبية، زراعة الأعضاء، نقل الدم إلى آخره، هذه يسمونها نوازل مع المسجدات. بين المتقدم ولا النوازل كل شيء يفتى فيه الفتاوى تسمى النوازل، وخاصة عند المالكية. بينما أيضا تطلق النوازل على ما أراده هنا المنظمون وأرادوا به الفتن، النوازل الفتن، وهذا أيضا المعنى صحيح. وعلى كل حال في هذا الباب مصطلحات، ولا مشاحة كما يقول علماؤنا، لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. فإذا إنسان وضع لنفسه مصطلحا وبين مراده فله فهذا حق له، قالوا لا مشاحة فيه. ما سوف أتكلم عنه سوف ينتظم عناصر، ولعلي أحاول أن يتسع لها الوقت، وإن لم يتسع فسوف أختار منها ما يكون أكثر التصاقا بالمعنى بالموضوع، وأيضا أكثر إفادة إن شاء الله لما اجتمعنا من أجله إن شاء الله. موضوع هذا سوف يكون مقدمة في الابتلاء، ثم خطر الفتن، ثم معاني الفتن، ثم اجتماع الكلمة واجتناب التفرق، ثم الالتفاف حول العلماء، ثم التسلح بالعلم الشرعي، ثم توحيد مصدر التلقي والبعد عن الابتداع، ونماذج من الثبات على الفتن، ثم خاتمة ووصايا وإرشادات، وتتضمن 17 توصية، وقد آتي عليها خاتمة إن شاء الله. فيما يتعلق بالابتلاء، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، بل إن أبانا آدم وأمنا حواء عندما الله سبحانه وتعالى خلقهما وجعلهما في الجنة ابتلاهما مباشرة بالشجرة، وابتلاهما بالشيطان من أول حياتهما، مما يدل على أن هذان هما أبوانا الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن تكون هذه الدنيا وأن نكون نحن المكلفين مبتلين. فابتلي أبونا آدم بالشجرة، وابتلي بالشيطان أيضا سلط عليه، وأهبطهم الله عز وجل وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وآدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا من نعمة الله عز وجل. فالابتلاء كل الدنيا ابتلاء، بل الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. إذا الابتلاء هو لهذا. وأيضا قال الله في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في عقاب غزوة أحد ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالدنيا ابتلاء. إذن إذا أخذنا بأن الدنيا كلها ابتلاء وأن سنة الله عز وجل في هذه الدنيا هي الابتلاء، هذا ليس يعني هذا من حكمة الله عز وجل ومن فضله ورحمته ومنته أنه دلنا أنها ابتلاء. لماذا؟ حتى نستعد. وأنت حينما تعلم أن الدنيا ابتلاء وأنك مقبل على شيء سوف تبتلى به تتهيأ. يعني لو كنت تسير في السيارة ثم جاءك مثلا قال أخبرك ترى بعد مسافة ساعة ساعتين في وادي، ولا بعد ساعتين ترى في بلاد ممطورة، ولا ترى في رياح قادمة، تتهيأ وتكون متهيئ بحيث يكون الوقع عليك أخف. فإذا حينما يربى المسلم على أن الدنيا ابتلاء يتهيأ. والابتلاء ليس ابتلاء يعني
الناس يعني كثيرا ما يظن الابتلاء يعني فقط في النوازل الكبار، ولا شك أن هذا من الابتلاء، لكن الله عز وجل جعل الدنيا كلها ابتلاء. حتى في أنفسنا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إن من أموالكم وأولادكم عدو، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء الحياة كلها ابتلاء. من هنا يتهيأ المسلم بحيث أنه لا يصيبه إن أصابه مرض يكون متهيئ، إن أصابه خير أيضا يكون متهيئ بحيث لا يبطر، ولهذا يكون بين الشكر وبين الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن يعني بل لا يكاد المسلم إلا أن يكون بين سراء وضراء، وليس المسلم بل كل بني آدم، بل كل المكلفين الثقلين بين بلاء، بين سراء وضراء. إذا كان هذه سنة الله عز وجل، وربنا علمنا وربانا وهيأنا، بل جعل ذلك في أصلنا أبوينا آدم وحواء إلى أن تسلسلنا إلى وصلنا، نكون متهيئين أكثر. وهذا إخواني قضية مهمة جدا، أن الله عز وجل وضع هذه سنة الابتلاء ودلنا عليها، دلنا عليها ليتهيأ في أزواجنا، في أولادنا، في أهلنا، في أموالنا، في فقرنا، في غنانا، في صحتنا، في مرضنا، أمور كثيرة. لكن رحمك الله، لكن الإخوان كأنهم أرادوا أن يكون كلامنا مقصورا حول النوازل الكبار، وهذا أيضا لا مانع منه، لكن إذا تهيأنا لكل النوازل دخلت فيها الكبار. ولهذا أحاول أن يعني أقصر الكلام على الفتن بالمفهوم الضيق أو بالمفهوم الخاص، مع أني أريد من طلبة العلم الموجود هنا ومن يستمع لهذه الكلمة أن يبحثوا في معنى الفتنة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبحث جميل جدا، وإن كان في كتاب أظن أو في رسالة حتى في الفتن، لكن ومع هذا لأن كلمة الفتنة في القرآن وردت بمعاني كثيرة أو معاني يفسر بعضها بعضا ويدل على المقصود الفتنة. فمثلا في قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويكون سأتي إلى حد ما في معاني الفتنة على هذا الموضوع، لكن أحب لطلبة العلم أن يعني إذا مر عليهم لفظ الفتنة في القرآن وفي السنة أن يفهم المراد، لأنها مواردها في القرآن موارد جميلة وعميقة ودقيقة وفيها فقه عميق. ففي قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن الخير فتنة والشر فتنة وكله ابتلاء. فإذا مفهوم الفتنة واسع وهي محل الاختبار. وفي قوله عز وجل والفتنة أشد من القتل، إذا شيء آخر، هذا طبعا فتنة في الدين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولهذا قال وفتنة أشد من القتل، وقال في الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل، وقال ويكون الدين لله، وقال ويكون الدين كله لله، والفتنة أشد من القتل. إذن هذه فتنة نوع آخر، فتنة خاصة قد تكون فعلا بالابتلاء في الدين أو الابتلاء في أحوال الكفار إلى في ظروف معينة. في قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذن هذا شيء آخر، نوع آخر من الفتنة. يعني قد يكون من الجميل أن يتأمل طلبة العلم موارد الفتنة وألفاظها ومعانيها في الكتاب وفي السنة، لأن بعضها يدل على بعض. في الفتنة في المعنى الذي يتكلم عن الذي يعني أراد الإخوان أن نتكلم عنه هي الفتن الكبار، إن كان مثلا بعض أحوال الظلم الكبير أو تسلط الكفار، تسلط الأعداء، وجود أوضاع يشعر المسلم أنه لا طاقة له بها، أو أنه يعني كما صور النبي صلى الله عليه وسلم تدع الحليم حيران، تدع الحليم حيران. فهذا النوع من الفتن هو الذي نتكلم عنه، ويكون لا نستطيع أن نقصره أو نحصره في نازلة أو في شيء معين، أو يأتي واحد يقول كذا أو يقول، ما تستطيع. لكن بقدر ما تكون شيء عام يأخذ الناس ويهزهم ويجعلهم في نوع من الاضطراب، هذا هو المراد. لكن لا تستطيع أن تقصره، هل هو على مثلا تسلط ظالم، هل هو على تسلط كفار، هل هو على يعني تسلط فئة على فئة مثل كما يقال إما علمانيون أو نحو ذلك، بقطع النظر عن مثل هذه الأشياء التي أحيانا يعني قد يعني يصورها بعض الناس وهي ليس على التصور. ولهذا أيضا سنذكر من هو المرجع في الفتن وتحديدها. لا شك أن لا أريد أن أستعجل على ترتيب الكلمة، لكن وقتنا الحاضر أصبح أكثر اضطرابا لعدة أمور، وقد يكون منها الحلول العناصر التي ذكرتها، لكن السبب الاضطراب الكثير أولا التواصل ووجود الاتصال والاتصال، وأيضا عدم الحقيقة معرفة المخارج. لو إن شاء الله المخارج سوف أتكلم عنها، لو أخذ بها، وهي طبعا ليست عندي أنا، أخذتها من كلام أهل العلم، لو أخذ بها لخف الاضطراب. الاضطراب مصدره ليس لأن الفتن ليست موجودة عند السابقين، إن مصدره لأننا ما عرفنا المخارج. يعني سأقول لكم مباشرة، انتزاع الثقة بين العلماء جعلت الاضطراب أكثر. وانتزاع الثقة ليس لأنه لا يوجد علماء، هذا غير صحيح، وهذا سأتكلم عنه. يوجد علماء ويوجد أخيار، لكن انتزاع الثقة نظرا لأن الناس ما رجعوا للعلماء، حقيقة ما رجعوا للعلماء ولا أخذوا بكلام العلماء. وقد يكون وجد ناس شككوا، لكن ما كان يجب أبدا ولا يجوز. والنصوص صريحة في الرجوع إلى أهل العلم والرجوع لأهل الصلاح، لكن لا يرجعون. إنما ما دام شكك في العلماء أصبح ليس له مرجع، وإذا كان ليس له مرجع أصبح اضطراب. وانتهى القضية تقريبا، تكاد تكون هذه خلاصة الموضوع كله. لو أن الفتنة في معناها وفي الموقف منها رجع فيها العلماء لانتهى الموضوع. هل هذا فتنة أو ليس فتنة؟ وهل هي فتنة في الخير أو فتنة في الشر؟ المرجع العلماء. وهذا الفتنة يعني وهل هي بسبب عذاب ولا بسبب رفع درجات؟ كل قضايا هذه ما هي سهلة. أكثر الناس يقولون الفتن هذه عذاب، والفتن نتيجة التقصير، هذا وارد. لكن لماذا لا يكون الأمر الآخر للتمحيص ويكون لرفع الدرجات ويكون للثبات؟ أشياء كثيرة. ولهذا لا 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 تجزم أنت، ولا يلزم أن هذه الفتنة من أي نوع. فالاضطراب ليس لأنه لا يوجد علماء، وليس لأنه لا 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 أحد يحدد ما هي الفتنة، إنما لم يرجع. والله لا مانع أن ننتقل حتى نصل للنتائج في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذه حاسمة تماما في الفتن، بل تكاد تكون معيار لا 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 لا, لا يتخلف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، حتى الأمن، الأمن والخوف يعني الشر والخير، أي حال تقع في الأمة، حال في قضايا عامة، مسائل عامة، ما كان ينبغي إلا الرجوع لأولي الأمر. أولو الأمر في هذه الآية هم ولاة الأمور الحكام، ويدخل فيهم العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. غريب أخواني ترتيب الرجوع، لاحظوا، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، مجرد أدعوا به نشروه وجلسوا يتبادلون. وناهيك كما قلت لكم قبل قليل وسائل المعاصرة، خذ في الجوالات، خذ في الإنترنت، خذ في القنوات الفضائية، خذ شريط أي قناة اقرأ فيه، هذا اضطراب لا نهاية له. يعني كل واحد يتكلم تفسيره، وكل واحد رؤيته، وكل ليس له مرجع، ليس في أي مرجعية، والمرجعية موجودة قطعا. وقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به، هذا ليس فقط في عهد الصحابة وليس في عهد المنافقين إلى أن تقوم الساعة، هذا قرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر لأن تقوم الساعة. إذن مرد الفتن إلى أولي الأمر، ليس لنا حقيقة، ولا كان لنا أن نضطرب لو كنا على منهج القرآن، لكن لم نأخذ منهج القرآن. والرجوع إلى أولي الأمر ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر هم مرجعنا، فقط نحيل إليهم ونستكين، من يتدخل؟ أولو الأمر أيضا عندهم قنواتهم، ولهذا قال علمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر مسؤوليتنا أن نرجع إليهم، أولو الأمر عندهم أدوات وعندهم آليات وعندهم قنوات وعندهم قواعد وعندهم أشياء يعرفون بها المخارج، وهو الرجوع إلى المستنبطين. والمستنبطون قد يكونوا مستشارين، قد يكونون المجالس، قد يكونون هيئات، قد يكون مصالح، مؤسسات إلى آخره، يرجعون. القرآن عام يا أخواني، والقرآن يرسم للأمة إلى أن تقوم الساعة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا، هذا مشكلة، أنهم يدعوا به نشروه ويأتي الاضطراب. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. اسمعوا كلام محمد رشيد رضا، لأنه طبعا أدرك عصر النهضة المعاصر الآن وعصر الإذاعات وعصر تسلط الكفار، لأنه في فترة سقوط الدولة العثمانية وفعلا ترسخ مع الأسف الاستعمار في ديار المسلمين. اسمعوا شو يقول على نفس الآية، يقول في قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به، يقول هل المراد به بهم يعني جاءهم، هل المراد المنافقون أو ضعاف المؤمنين؟ يقول رجح هو عدم المانع من شمول الآية للفريقين، فالمنافقون يقصدون الإضرار، والمؤمنون يذيعون ما يرونه استشفاء لما في صدورهم من الحكة. هذا صحيح، كل الانترنت كله حكة كلام، لا خطوة له ولا أزمة ولا قيمة له إلا أنه يضطرب، بس شيء بس تتكلم ولا حط اسمه ولا شيء، كل فعلا ضعاف إيمان، فعلا ضعاف إيمان، طبعا ليسوا كفارا، ضعف إيمان، لو كان مؤمن ما عمل الحركات هذه، شيء بس بقى يشوف ويسأله كذا. ولهذا أيضا أقول لكم يا أخي، من الخطأ أنك تستفتي أكثر من عالم، هو ليس من الأدب، وليس أيضا مما يقودك إلى الحق. اسأل عالم إذا كنت جاهلا وخذ بفتواه، أما إذا كنت طالب علم، لا، طالب علم صحيح في الحلقة قد يطرح العالم مع تلاميذه المسائل وخلاف أهل العلم ويناقشه مناقشة علمية مؤدبة، لكن تسأل عشان شو، وش قال ابن جبرين، وش قال ابن أحمد، وش قال ابن فوزان، وش قال ابن الحيدان، وش قال، صحيح هذا خطأ كبير، ليس من الأدب ولا من المفيد. أنت تسأل لتبرأ ذمتك، وتأكد أنه إذا أجابك بن حميد بالحرام وأجابك بالجبري بالحلال كلهم صحيح. أنت أسأل ليفتيك وخذ بفتواه، أما أن تنتقل والله ابن حميد قال حرام ولا هذا قال حلال ولا قال ابن باز في كذا ولا ابن عثيمين قال كذا ولا الشيخ قال كذا، هذا مو صحيح. هذا ليس من سيما المسلمين ولا من الذي يقود إلى الهدوء. اسأل. أما إذا كان طلبت علم، طلبت علم في الحلقة، نعم العالم في الحلقة يجير مع تلاميذه، يثير المسائل، ويكون التلاميذ عارفين أدب العلماء وعارفين أدب الخلاف وعارفين قضية أن هذا قال بها أحمد، هذا قال بها حنيفة، هذا قال بها مالك، قال بها أوزاعي إلى آخره. إذا مجرد كما قال تعبيره جميل جدا المؤمنون، يعني ضعف المؤمنين، يذيعون ما يرونه استشفاء لما في صدوره من الحكة. ثم قال وخوض العامة، اسمعوا يا إخواني، وخوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف أمر معتاد، وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عملهم. وهذا الواقع مع الأسف، شغلوا بعملهم، رايحين فعلا لا ضيعوا أعمالهم، وضيعوا، ضايحين في جرائد، ضايحين في انترنت، ضايحين في كذا، بينما فعلا تجد نسبة الإنجاز في العمل لا تساوي شيئا، مشغولين في 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 وخوض العامة في السياسة وأمور الحرب. طبعا المراد العامة غير مختصين، ليس لا أولو أمر ولا مستنبطين. وخوض العامة في السياسة ليس العامة اللي ما يقرؤوا ويكتبون، لا، العامة الذي ليس أهل اختصاص، العامة يعني غير مختصين، ماذا مهم من شأنك لا تدخل فيه. إن كنت فقيها كن في فقهك، إن كنت طبيبا كن في طبك، إن كنت جغرافيا كن في جغرافيتك. لا أقول لك عندك ثقافة عامة، لكن لا تدخل فيها دخول مضطرب ودخول تتلمس أين الطريق. لا، الطريق معروف، اسأل مختصا وقف عند سؤاله وتنتهي المسألة. وخوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف أمر معتاد، وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عملهم، ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به. وأحيانا فعلا، أحيانا تجد في الإنترنت يسمع كلام والله أنا سمعت، ويحطون أشياء بعضها صح وبعضها غلط، لكن الخصوم يحللون الأخبار كلها، وتعرفون العامة فين يقول عندنا خذ أخبار القوم من سفها، هذا الإنترنت كله سفها، فبيأخذون أخبارنا من سفها، يأخذوها من فعلا يحللونها ويجدون. كما أنه طبعا نعرف أنه أيضا حتى جاء الدول أحيانا تريد أن 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 أن, أن, أن تستنسج رأي الناس، تنزلها خبر في البلد وتشوف شوف ردود الأفعال، هذا حد شغلهم، ما هي مشكلة، هذا قد يكون محقين في هذا أحيانا إذا أرادوا أن يأتوا برأي ناضج أو مسألة أو قاعدة أو يريدون شيء يبثون في الناس، حتى هذا وظيفة لهم، ما في إشكال. لكن أن يكون الناس تخوض فيما لا يفيد بل فيما يضر وفيما أيضا يؤدي إلى الاضطراب. ولهذا قال وهو ضار جدا ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذعوا به وهم لا يستطيعون كتمامنا ما يعلم. العامة لا يستطيعون كتمام ما يعلم، فعلا ما يصدقون يجب خبر، اسمعوا عندي مفاجأة لكم، ويلا هو نزل وعندي سوى لا ما شاء الله عندنا بعض موقع سبق، هذا ما في أحسن منه، هو ده منه كل تريدون وغيره كثير. طبعا لا 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 تكلم عن المواقع طبعا لا شك أن لها مهمتها، لكن أقصد أنها يدلك على القضية أن هذه الثقافة السائدة، ولا لا 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 طبعا لا أتناول أقول يقفل أو أقول أنه سلبي، أنا لا تكلم، إنما مثال، والشأن أن لا يعترض المثال، وليس المثال معناته أنه غلط ولا صح، إنما مقصودي أنه يدلك على الثقافة السائدة، الثقافة السائدة وأنك تنزل تحاول، وهذا غلط
ومن اسمه
خطأ كبير، لا لا خطأ كبير في غيره على كل حال، لكن مقصودي أنه اضطراب، ولا يمكن أن تستوي الأمور إذا كانت تدار بهذه الطريقة. على كل حال، ولهذا قال والعامة لا يستطيعون كتمان ما يعلمون ولا يعرفون كنها ضرر ما يقولون، فإنما يدكون الضرر، بينما أس مترصدة إن كان من خصومنا من المسلمين غير المسلمين ماشي كيف، منافقين على ما قلت، علمانيين غير علمانيين، ليبراليين الأشكال والطوائف الأخرى والفئات الأخرى والمذاهب الأخرى وأشكال كل، بينما كان ينبغي أن تكون هناك يعني حكمة وهناك معرفة وهناك فعلا مسار محدد، وهو الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى ولاة الأمور. قال والعامة لا يعرفون كنها ما ضر ما يقولون ولا أضره علم جواسيس العدو بأسرار أمتهم وما يكون وراء ذلك. قال ومثل أمر الأمن والخوف سائر أمور السياسة والشؤون العامة التي تختص بالخاصة العامة. ثم نقل عن شيخه محمد عبده رحمه الله قوله وما كان ينبغي أن تشيع في العامة أخبار الحرب وأسرارها ولا أن تخوض في العامة في السياسة فإن ذلك يشغلها بما يضر ولا يضرهم أنفسهم بأشغلهم بل يضرهم عن الشؤون الخاصة والعامة ويضر الأمة والدولة بما يفسد عليها من أمن المصالح العامة. طبعا هذا في تفسير المنار الجزء الخامس على نفس الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا اللي يريد يرجع إليه يرجع إليه. مقصودي أن نسيت شيئا بقول أول على كل حال مقصودي أن الرجوع أو أن ولكن قفزت كما قلت لكم أنه قفزت أننا يعني مشكلتنا في عدم الرجوع لأهل العلم وإنما كل يتحدث وكل يريد ومع هذا ولا لا قد لا تكون قضية فتنة وقد لا تكون اضطرام بقدر ما هي فعلا سوء في المنهج وإلا لا شك أن نعود إلى 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 أصل الموضوع وهو وإن كنت لا أريد الحقيقة يعني لأنه يبدو لي الكلام عن 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 عما أنا فيه أولى من يعني الكلام عن المنهج في الفتن أولى من الكلام عن الفتن وتحديدي هذا ممكن يعني قد يكون ما هو كما قلت لكم الفتن يختلف فتحديد هذه فتنة أو ليست فتنة والمرجع في ذلك كما قلت لكم إلى أهل العلم لكن قد يكون الأثر هو الخطر الخطر في أثر الفتن يعني حينما فعلا تعرض على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا يعني متدرجة فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. كيف يكون الإشراب وكيف يكون الإنكار؟ ما يكون إشراب ولا إنكار إلا بالطريق الصحيح. يعني كيف تنكر الفتنة أنت وكيف تشربها؟ تشربها حينما تكون مضطرب مثل مع الأسف في كثير من الأوضاع فتأتي تتراكم. أما الإنكار حينما يكون الطريق صحيح رجوع إلى العلم رجوع إلى الدين كما سوف نرى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع القرآن والسنة والرجوع إلى 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 يعني معرفة سنة الله عز وجل في الابتداء حينئذ ننكر الفتن. أما إذا بقينا مضطربين لا تزال حتى يقع الإنسان في هلكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي قلب فأي قلب أشربها يعني بدأ يقبلها واحدة واحدة كالحصير كيف يبنى فأي قلب أشربها نكت فيه أو نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود إلى قلبين. يعني الناس في الفتن قلبين قلب أسود مرباد من شدة سواده كالكوز مجخية الكوز الكأس مجخية مايل بمعنى أي تصب فيه ما يطيح ما يمسك شيء بمعنى الحق والاستقامة غير لأنه غير مستقيم كما قال ابن أثير في نهاية غريب الحديث يقول المجخي المائل عن الاستقامة والاعتدال فشبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء. واصل التجخي أيضا المجافاة ولهذا جاء في الحديث أيضا جخ في سجد مجخي أو جخ ساجدا يعني جاف بين جنبيه عرضيه عن جنبيه. فأصل التجخي هو يعني مثل ما سميك في العامية الانبعاج أو الانفحاج لكن هنا فسره بأن الميول بمعنى بحيث لا يستقر فيه الخير كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بمعنى لا يبدو والله أعلم أن معنى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني لا يميز لأنه صار في اضطراب الفتن بحيث ما يدري وينه فعلا لا يدري أين. ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ما يدري فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بمعنى غير قادر نتيجة اضطراب الفتن لا يميز إلا ما أشرب من هواه، لأنه طبعا ليس عنده يعني قواعد شرعية، إنما عنده الهوى، والهوى كما تعرفون يعمي ويصل. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتن، لأنه فعلا يعني متمسك بمنهج، بحيث أي شيء يقع عليه يزول مباشرة، يعني كالسطح الصقيل كما قال كالصفا. الصفا اللي هو الحجر الصلد الصافي الذي يقع على شيء يروح مباشرة، ما يقع على شيء. وهكذا تلاحظون الحقيقة نتيجة الاضطراب الفتن تأخذ بالناس، يعني تزيغ الأبصار وتدع الحليم حيران. لكن إذا هناك منهج، وخاصة العامة، وأقصد بالعامة طبعا كل من ليس من ذوي اختصاص، العامي هو غير المختص في فنه فهو عامي، فإذا رجعوا إلى أهل العلم ورجعوا إلى أهل الاختصاص انتهى الموضوع. و انتقل على كل حال، معاني الفتن طويلة، لك الحال نشوف الوقت يداهمنا شوي. طبعا الفتنة كما قلت قبل قليل معانيها كثيرة، منها تأتي بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار، وتأتي بمعنى المال والأولاد والكفر واختلاف الناس بالآراء والإضلال والعذاب والقتال والفضيحة، كلها معاني. فإذا ما جمعناها وحاولنا نقرأها سوف يتبين لنا المراد، ويبين لنا منهج القرآن خاصة في موارد هذه اللفظة. فمثلا في قول عز وجل كما يقول كثير، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني الإضلال. الفتنة هنا الإضلال، يقول ابن كثير إضلال لأتباعهم وإيهامهم أن يحتجون عليهم على بدعتهم بالقرآن. وإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال فتنوا معنى عذبوا، فمعنى آخر. وفليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، قال هي الكفر أو النفاق والبدعة. إذا كل 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 لفظة أو كل مورد له معنى، كل مورد لهذه اللفظة في القرآن له معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا يعني قبل أن تأتي فتن كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها. كيف تعذرها؟ يقول الاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة. وقد يكون يا أخواني هذا أيضا ضابط جميل، وهو أن ما أشغلك فهو فتنة، ويلي تسجلونها ما أشغلك فهو فتنة. فإذا دخلت في المعمعة وانشغلت إذا فتنة، فتلاحظ الحين يعني. وأنا حقيقة أنا أكلمكم وأنا أستصحب إخواني وأبنائي وتلاميذ الشباب، وهم فعلا يتقلبون في الأجواء وفي المجتمعات وفي الأحوال وفي الأوضاع، مشغولين. هذا الاشتغال ما كان لهم يشتغلوا به أبدا يا أخوان، هذا فتنة. حقهم أن يركزوا يا أخواني، والله لو ركزوا إما على أعمال دنيوية تنفع، أو على طلب علم، أو على أي تخصصهم فيه، اشتغلوا في فلاح، اشتغلوا في زراعة، اشتغلوا في عبادة. أما ما تجدوا مشتغلين أبدا، يعني مضطربون، ما 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 غير مستقرين وغير. أنا لا أقول طبعا أن البيت عليه مسؤولية إلى حد ما في نوع تربية، لكن الواقع لا، أنهم في اضطراب كثير. ولهذا تلاحظ يا أخواني أن الذي يوفقه الله عز وجل ويكون جادا في حياته ما يدخل في الفتن، يقيه الله فتن. أي إنسان جاد، إن كان في علم، إن كان في تجارة، إن كان في زراعة، إن كان في حتى في مكتبه، إن كان في موظف، إن كان حارس، إن كان موظف قطاع خاص قطاع، إذا كان جاد ما القضايا ما تشغله، تسأله والله ما يسأل، والله ما أدري عنكم يقول أنتم شغلت فعلا. بينما يعني المشغول عن الشيء المفيد هذه فتنة. لهذا قال النووي الاشتغال عنها بما يحدث من الفتن، بمعنى الاشتغال عن الأعمال الصالحة. نأتي إلى فعلا الواقيات بإذن الله من الفتن. أنا قلت لكم أشياء كثيرة فيها وقاية على كل حال، ومن أهمها الرجوع إلى أهل العلم، ومن أهمها الاشتغال للعمل الجاد يقيك الله كل الفتن. أما أنك تبقى معلق ستبقى يعني مضطرب ولن تستقر على حال. من أهم ما ذكر العلماء فيما الخروج الفتن اجتماع الكلمة، وهذه قضية يعني قضية القضايا وأس الأسس ومحور الارتكاز وركن الأركان. اجتماع الكلمة على أي حال، التعاون، المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. لاحظ الفرق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما الفرق؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني من جنس بعض، مثل ما تقول البيض من البيض، يعني أجناس ما لهم أي علاقة فيما بينهم، إنما جنس هذا من هذا. يعني تقول جدار الطوب من اللبن من الطين، ولا الطوب من الإسمنت، يعني هذا من هذا، يعني جنسه فقط، لا يعني ليس له أي علاقة إلا أنه من نوعه، بعضهم من بعض جنس. بينما المؤمنون لا، والمؤمنون والمؤمنات أولياء وولاية ونصرة واتحاد، بينهم أشياء قلبية ولا ليس مجرد حجر جنب حجر ولا جسم جنب جسم، لا، بعضهم من بعض يشد بعضه بعضا، بنيان مرصوص كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى. المؤمنون هؤلاء هم المؤمنون، بعضهم أولياء وبعض، بينهم ولاء، بينهم محبة، بينهم تعاطف، بينهم مودة، بينهم أشياء. هذا يقود إلى التعاون، بل هو من أظهر بل من أهم مهمات التعاون، ومن من أساسيات التعاون. حينما يتحقق مع حينما نحقق الولاء مع إخوان المؤمنين يأتي التعاون، وحينما نتعاون نتقي الفتن بإذن الله. فأول شيء اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة على ولاة الأمور وعلى العلماء. عندي كلام كثير جدا الحقيقة، كثير جدا يعني، لكن أنتقل إلى لأني أخشى يعاجلني الوقت، إلى أحيانا أنا أعرف في هناك التباس يقولون يعني كانوا يقولون ما في علماء، أو من العلماء الذين اجتمع عليهم. هذه قضية خطيرة خطيرة جدا، حينما فعلا تستقر هذا الوضع، وحينما لا نرى، إذن فعلا ستكون كما قال كالغنم في 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 بين هذئاب، لا 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 لا، أو حتى كما قال كالغنم في اليوم المطير، ما لا تدري أن تتوجه. بينما العلماء موجودون، أنا أتكلم كلام ليس من عندي، العلماء اسمعوا كلام، والعلماء الذين تثق الأمة بدينهم وعلمهم وأمانتهم هم بحمد الله كثير، لا يمكن أن تفقدهم الأمة، ومن زعم أنهم يفقدون فقد زعم أن الدين ينتهي، وهذا لا يصح، لأن الله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، ولأن الأمة إنما تمثل بعلمائها، وأهل السنة والجماعة لا بد ظاهرون إلى قيام الساعة، وإنما يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين. فمن ادعى أنه لا يوجد قدوة من العلماء ممن تهتدي بهم الأمة فقد زعم أنه ليست هناك طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس، وهذا يخالف قطعيات النصوص وبدهيات الدين. هذا قضية حق. مشكلتنا يا إخواني أننا يعني ننشد الكمال في العلماء أو نتكلم عن الماضي. تجد إذا تكلم يقول له وين راح فلان العالم الفلاني وين فلان، هذا حق وذهبوا وأدوا مسؤولياتهم، لكن هل هذا يبني؟ لأن في وقت العالم اللي توفي كان الناس يقول أيضا العالم الفلاني اللي قبله هو اللي كان حقيقة. يعني الآن تندبون الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمهم الله، وكانوا أركانا، ومع هذا حينما كانوا أحياء أرجوكم أنكم تشوفون شو الكلام اللي عليه. راحوا يوم الشيخ ابن باز بن عثيمين، وين راح ابن إبراهيم وراح ابن حميد، ويوم إبراهيم أكيد قالوا وين عبد اللطيف وين شو وبتوسته. هذا غير صحيح. أنا لا أقول طبعا أن الكمال مدعى، إنما أن نكون مع العلماء وأن نسددهم وأن نلتف حولهم وأن يعني الحمد لله، والله أقولها ديانة، فتواهم والله رصينة، فتواهم محكمة، ضمائرهم إن شاء الله نحسب أنهم يعني على تقى وعلى صلاح، ويكون طبعا لا ندعي لهم عصمة ولا ندعي إلا يخطئون، لكن خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم جعله أجرا، المشاهد إذا أخطأ له أجر ألا يخطئون، حتى لو صدر فتوى خطأ، حتى لو صدر بيان خطأ، حينما وضعوه ما وضعوه وهم يعرفون في خطأ وليسوا معصومين، الخطأ وارد، لكن لا يشوش على إمامتهم، ولا يشوش على حق الاقتداء بهم، ولا يشوش على 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 على, على اللزوم ركابهم. هذا لا يجوز يا إخواني. علماؤنا هم منا، والتفافنا حولهم مصلحتنا، مصلحة أمتنا، مصلحة جماعتنا. أما أن نسمح بنندب على الشيء الماضي، نعم لا شك أن ذكر محاسن الموتى والتأسي بهم وحفظهم وذكر صالح أعمالهم حق، لكن لا يكون على حساب أن نهدم أنفسنا وفعلا نزداد بلاء ونزداد تقطعا. كما قلت العلماء موجودون، والعلماء أخيار وأثبات ومجتهدون، ويعني قد أكون أنا يعني قريب إلى حد ما يعني في بعض اجتماعات مشايخ أهل العلم، يعني أدين الله عز وجل بأنه لا أعرف أن مسألة بحثت وأن فيهم من يتكلم وهو لا يراقب الله عز وجل، أو أنه يتكلم وهو يعني يراعي أمور ما، إما أمر العامة أو أمر غيرهم. والله لا يراعي إلا قال الله وقال رسوله، الموافق والمخالف كلهم إن شاء الله على خير. أما قضية لأنه خالف إما ما عليه المتقدم أو على المتأخر يتهم بأنه خالف لأنه يريد أن يجامل فلان أو يراعي فلان، لا يجوز يا أخواني أن يذهب على أذهانكم أبدا البتة. ولا يزال العلماء يختلفون، ولا يزالون أن يرد بعضهم على بعض، والرد المؤدب ما في أي إشكال. نعم أحيانا قد يكون أحيانا بعض الأمور كان حسن لو لم يحصل، لكن حينما حصلت لا تؤثر على إمامتهم ولا تؤثر على الاقتداء بهم. ولا يجوز أبدا أن ندخل في صلاحهم وتقواهم أو نشكك في تقواهم أو في ورعهم. يا أخواني أهم يعني كما قلت أس الأسس وركن أركان الاجتماع وجمع الكلمة على ولاة الأمور وعلى العلماء، وإلا تلاحظون العالم يتحد والعالم يتجمعون، ولا يزال يقطع الأمة يقطع بعضها بعضا، وخاصة أهل الصلاح وأهل الخير وأهل المنهج الحق. ولهذا قالوا الالتفاف حول العلماء عامل على عدم الزيغ والانحراف في وقت الفتن، وسبيل من سبل الوقاية من فتنة التفرق والاختلاف، وكيف لا وهم أنصار شرع الله والذين يبينون للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فلا بد من الالتفاف حولهم حول أهل العلم بحضور حلقهم العلمية وزياراتهم والرجوع إليهم في المسائل والأحكام السجدة التي تخفى على الناس، لا سيما في مسائل الاعتقاد والأحكام والأمور التي ينبني عليها مصير الأمة. ومن ثم تسد الثغرات على أعداء الإسلام، فلا يستطيعون الدخول إلى الخوض في الدين والتفريق للمسلمين. والله ما دخلوا إلا من هذا الباب، حينما شككوا في القيادات، وحينما شككوا في المصادر والمصطلح الجديد المرجعيات، بينما كان نبقى على علمائنا وكنا لا ندعي لهم العصمة ولا ندعي فيهم العصمة، لكننا يعني نعلم إن شاء الله كما قلت أنا من قرب منهم لا أعرف أن أحدا منهم أو لمس أن أحدا منهم وهو يناقش أو هو يتحدث أنه يعني يراعي شيئا ما من أمور الدنيا أو من أمور الأهواء. يتكلمون ويتناقشون، قال الله وقال رسوله، والمصالح العليا أمامهم، ومصالح الدين أمامهم، وحق الأمة أمامهم، وحق ولاة الأمور أمامهم. كذلك أيضا من عندكم أسئلة بعد الصلاة بعد الأذان؟ ما عندي شيء كثير على كل حال. أيضا من المخارج الفتن التسلح بالعلم الشرعي، وإن كان التسلح بالعلم الشرعي طبعا لا يطلب من كل أحد الحقيقة، يعني ترى هذا فيه يعني أمر ينبغي أن يفهم. التسلح بالعلم الشرعي من طلبة العلم، وعلى أسف أنه الآن طبعا لا شك الناس تعلموا كلهم، وكل يقرأ ويكتب، وكل يستطيع أن يتواصل مع يعني وسائل تحصيل المعرفة، إن كانت كما قلت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة، كل يستطيع أن يحصل على المعلومة، لكن هل هذا كافي؟ هو يعني كم هو جميل لو أن كل إنسان فعلا رجع إلى يعني تمسك بما هو فيه من اهتمامات وترك الباقي لأهله ولأهل كل فن فنهم. لكن طلبة العلم خاصة المنتسبين للمشروع عليهم فعلا أن يتسلحوا بالعلم، وأن يعني يجتهد في التمكن منه، وألا يتعجلوا سواء إعطاء الأحكام أو التأليف. أنا أيضا أنصح بعدم التأليف للطالب المبكر، لا يؤلف، لا مانع أن يكتب ويبقيه عنده يراجع إن شاء الله إذا كبر، لا في مانع أن يكتب، لكن أنا ما أنصح أنه في العشرينات أنه يكتب ويؤلف، أنا أنصح، ولا أنصح أيضا أنه يتصدر. يعني من تصدر حقيقة، من تصدر وهو صغير يعني أولا يضر نفسه ويضر من حوله، ويجد في المستقبل أنه خسر شيئا كثيرا. لا يتصدر أبدا إلا بعد كما يقول عمر تعلموا قبل أن تسودوا، بمعنى تعلم إلى أن تصل مرحلة السيادة، بمعنى المرحلة القيادة حينما تكون تتقدم بعد فوق الثلاثينات. أما واحد صغير إنما يتعلم ويجتهد ويحصل ويترفق بنفسه ويتسلح بالعلم الشرعي. ولهذا الشيخ السام يقول رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدث البدع والفجور ووقع الشر بينهم. فلا بد من العلم، ولا بد من التسلح بسلاح العلم، قال الله وقال رسوله. وشيخنا وإمامنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فالتسلح بالعلم ولا سيما في طلبة المتجهين للعلم الشرعي يجب عليهم الاهتمام بهذا الموضوع. وأيضا يتصل بهذا مسألتان: المسألة الأولى توحيد مصدر التلقي في العقائد والعبادات والقضايا الكبرى في حياة المسلمين، وبمعنى أنك تحاول أن يعني تلتزم بأول الكتاب والسنة ولا شك، لكنك قد تكون صغير إنما من خلال ثني الركب بين يدي أهل العلم. فتوحيد مصدر التلقي، وبعضهم يستدل بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى عمر بن الخطاب رأى معه قطعة من التوراة
فقال في غضب أو في شك يا ابن الخطاب لقد جئت بها بيضاء نقية والله لو كان مساحيا واسعه إلى اتباعي، مما يدل على أنه لزوم المصدرين الكتاب والسنة. كذلك أيضا إخواني من أسباب الفتن الابتداع البعد الوقوع أو من أسباب الوقاية من الفتن البعد عن الابتداع في الدين، لأن الفتن واضطراب الأمن الفكري من أعظم أسبابه انتشار البدع التي مردها إلى استسلام العقول والإعجاب بالرأي وانتقاص الآخرين والتهويم من الاتباع ولزوم ركاب أهل العلم الأثبات. ومن هنا ترى التباين بين الخوارج القائلين بالتكفير المعاصي وبين المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان معصية. وفي الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نماذج من ثبات الفتن على كل حال هذه يتجاوزها لأن الوقت يبدو انتهى. ذكرنا طبعا أبو بكر في الردة وعثمان لما حطمه الثوار وراء في منامه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، في القصة يعني أورت وأصحاب الأخدود وأيضا إلى آخره شيء كثير. نأتي إلى الوصايا، نختم بالوصايا قبل الأذان، وهي الحقيقة قضايا مهمة جدا، وحوالي كما قلت 17 توصية. وأولا الحرص على العبادة، فعل الاشتغال بالعبادة للمخرج الفتن. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي، بمعنى ابتعاد. قارنوا بين هذا وبين كما قلت الاشتغال. إذا يعني الاشتغال بالفتن يصرفك عن العمل، والاشتغال بالعبادة يصرفك عن الفتن. يعني أي اضطراب أنت اجتنبه اشتغل بالعبادة. والعبادة إن كان صلاة إن كان ذكر إن كان طلب علم، طبعا تعرفون مفهوم العبادة واسع، بر الوالدين عبادة، الإصلاح بين الناس عبادة، طلب العلم عبادة. وإن كان أول ما ينصرف إلى الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصيام، هذا لا شك أنه طبعا من أول العبادات، لكن العبادات مفهومها واسع، مفهومها واسع. والله عز وجل يفتح على عباده أنواعا وألوانا من العبادات. تجد بعض الصالحين عنده صلاة وصيام ولكنه ليس يعني حسن السلوك مع والديه، بينما أخوه أقل منه عبادة صلاة، أقصد النوافل طبعا، أقل منه صلاة وصيام ولكنه أحسن منه برا وأرق مع والديه، وهكذا مع الجيران، وهكذا مع الأقارب. مقصودي أنك اجتهد في العبادة التي فتح الله عليك بها، إن كان طلب علم، إن كان إصلاح بين الناس، إن كان صدقات، إن كان توعية جاليات. بعض الناس مفتوح عليه في الجاليات، شيء عجيب. وإن كان الشيخ أيضا يوسف في المسجد ما شاء الله عليه وزملائه أيضا، يعني هيئه الله لكم في طول السنة، هذا من خير الله. فالعبادة أنواعها كثير. كذلك أيضا الإلحاح بالدعاء، أوصي بما أوصى به العلماء الإلحاح بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ولا شك أن الدعاء إذا من ألهم الدعاء لا ينقل، بمعنى لا يعني لا يشتغل بالإجابة. الله سبحانه وتعالى يقول إذا كما قال عمر يعني نشتغل نهتم بالدعاء لكن لا يهتم بالإجابة، وكما قال. كذلك أيضا من المخارج أو من الوصايا الصبر، الصبر وعدم الاستعجال. الله عز وجل يقول فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يقوم. عجيبا الآية، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقوم. يقول شيخ الإسلام تيمية فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. كلام شيخ. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور.
أيضا من الوصايا الحلم والأناه، لأن ذلك يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور بحكمة، يبصر حقائق الأمور بحكمة، ويقف على خفاياها وأبعادها وعواقبها، كما قال عمرو بن العاص في وصف الروم: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. فعلا الرسول قال: من شدة الفتنة تدع الحليم حيران، فما بالك بغير الحليم. إذن وأيضا من الوصايا الالتفاف حول العلماء، وتكلمنا عنه. التوصية السابعة، والله هذه من أجمل الوصايا، ومن يعني، وهي عدم تطبيق ما ورد في الفتن من نصوص على الواقع المعاصر. لا تصير فلسفة أنت تفصل على كيفك يعني، لأن منهج أهل السنة والجماعة إبان حول الفتن هو عدم تنزيل أحاديثها على واقع حاضر، على واقع حاضر، وإنما يتبين ويظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنبأ وحدث بأمته من حدوث الفتن عقب حدوثها واندثارها. ما يأثر الفتنة تطبق، مع تنبيه الناس من الفتن عام وتطبيقها على الواقع خاص. هذه دقيقة يعني، قضية دقيقة جدا. منها أيضا بذل السبب لخلاص الأمة ورفعتها بدلا من الاشتغال بفضول الكلام. هذه وصية، أنك تسعى في يعني تخليص الناس، بدل أن مجرد تتكلم كما قال الله عز وجل أدعو به، تنقل لا، اسعى في إنقاذهم إذا كنت تستطيع. أيضا من الوصايا كما قلت عدم تطبيق ما ورد في الفتن على الواقع المعاصر، وكما قلت الرجوع في ذلك إلى العلم. بدل السبب لخلاص الأمة أيضا، بدل أن 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 مجرد أن 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 يخوض الإنسان ويقول هلك الناس وهلك المسلمون. كذلك أيضا السير في ركاب جماعة المسلمين وإمامهم، كما في حديث حذيفة الطويل: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن الشاهد هو تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أيضا التأصيل العلمي القائم على منهج شرعي، وهذا أيضا يرجع فيه إلى أهل العلم. أيضا الحذر من الشائعات، وهذه هي قضية القضايا أبدا، كل مشكلات المسلمين هي في الشائعات وركوب موجتها وتناقلها، ولا سيما في وسائل المعاصرة أصبحت كالصدى، مجرد نقطة قبل أن لا أقول تغيب الشمس، قبل أن يجف مداد الحبر اللي كتبت به لها وقد انتشرت. كذلك أيضا قضية ظريفة وطريفة وهي حقيقة، وهي عدم الاعتماد على الرؤى في وقت الفتن. كل مشكلة فين فعلا كل أحلام، فلان شافوا فلان ما يوجهوا، وخاصة ما شاء الله عز وجل الله خير مؤولين هذولا، وجهين حتى ما شاء الله حتى في الإذاعات ويؤولوا وعمقوا عالها مباشرة. هذا كله حقيقة من العبث، ومما ضرره أكبر من نفعه، ضرره أكبر من نفعه. فعدم الاعتماد على الرؤى في وقت الفتن، لأن في الغالب تكون من أحاديث النفس، وأيضا حتى ما قضية ديننا ليس مبني على الرؤى أبدا. صحيح لا شك طبعا أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، لكن أحكامنا وديننا لا يبنى على الرؤى أبدا. والعلماء مجمعون على أن لا يبنى على الرؤيا حكم. لو أن إنسان رأى رؤيا أن قال شوف ترى في تحت الفراش فلوس وراح وجدها، يجوز يأخذها؟ ما يجوز. لو رأى رؤيا وقال شوف ترى تحت الفراش الفلاني ولا البساط الفلاني ولا تحت الحجر الفلاني فيه 5,000 ريال، خذها ترى لك حلالا بلالا، راح ولا فتح ولا وجدها، ما تحل له ولا رأى الرؤيا. الرؤى ما لا يبنى عليه أبدا، لا يبنى عليه. هي مبشرات، صحيح مبشرات إلى حد، لكن ما يبنى عليه أحكام. صدق اللجوء إلى الله عز وجل في الفتن، وهذه قضية القضايا كما قلنا، العبادة والذكر واللجوء الله عز وجل، هذا من أولى ما يشتغل به العبد، بدلا يشتغل بالشائعات ويشتغل بالتنقل هنا وهناك والاستفسارات، يشتغل بالعبادة ويشتغل بالذكر ويشتغل بيلجأ الله عز وجل ويعتمد عليه، وإن كان يأخذ بالأسباب بشكل، لكن الرغبة والرهبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. صحبة الأخيار الأطهار أيضا يحاول يختار له أصدقاء أخيار وأطهار والصلحاء وأهل العلم والفضل والعبادة بدلا أن يكون لا يدري أين يوجه. فهم السنن الربانية كما قلنا في الابتلاء أيضا، وليس بالضرورة أن كل ابتلاء يكون عذاب. يعني أنا أشوف الآن تتناقل الناس الذي جاء أمس الغبار اللي جاء، لا شك أنه يخوف، لكن القطع بأنه بسبب الذنوب أيضا ما لا نقطع بسبب الذنوب، قد يكون بسبب الذنوب وقد يكون ابتلاء لنرجع الله عز وجل يبتلنا لنرجع يرفع درجاتنا. القطع والحسم ما هو، فنفهم السنة الربانية وأن السنة لا تحابي أحدا. أيضا معرفة سبيل المجرمين حتى لا يقع فيه فيفتن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخنا، وكتب الله أجرك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وحسنات الإخوة والأخوات جميعا. شيخنا الكريم والدنا، هذه بعض الأسئلة. سائل يقول: ما هو دور الخطيب وقت النوازل وكيف يعالجها؟
أيضا هذا السؤال جميل جدا حقيقة. يا أخواني، الخطبة عليه مسؤولية كبيرة كبيرة جدا، ولهم دور عظيم، وصلى الله أن ينفعه أن ينفع بهم، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم، وأن يوفقنا وإياهم ويسددنا جميعا، وأن يهدينا للتي يقوم، وأن يهدينا لما في صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح من يحضر مجالسنا وخطبنا. هذا سؤال يبدو لي مهم جدا ودقيق. بالفعل الخطيب يعني مسؤوليته كبيرة كبيرة، أولا في طريقة الخطاب، وفي اختيار الموضوع، وفي معرفة الوسط الذي هو فيه. يعني إنسان يخطب في بادية أو في قرية أو في منطقة محدودة، غير يخطب في ولا في مدينة كبيرة مكتظة، يخطب في مسجد أكثرهم من المواطنين أو أكثرهم من غير المواطنين، قد يكون عرب غير عرب، شيء يعني قضايا كلها ينبغي أن تراعى. أيضا قد يكون وسط مثقفين، وسطه عامة، فلاحين، أشكال مزارعين، تجار إلى آخره، هذه أمور ينبغي أن نراعيها. وقد يكون خليط فيه المجموعة بشكل، وخاصة إذا كان في المدن الكبيرة غالبا يكون، لكن أحيانا في المدن الصغيرة وفي الأرياف وفي المناطق يعني ذات السكان المحدودة أو المنطقة المحدودة غالبا يكون لا، فئة معينة، قد يكون فلاحين، قد يكون يعني أيضا محدود المعرفة، قد يكون، فينبغي أن يراعي. هذه واحدة. والأمر الثاني خطاب، ينبغي أن يغلب عليه خطاب الرفق وخطاب اللين، وأيضا لا يحاول أن يخاطبهم أحيانا كأنهم هم المجرمون وكأنهم الآثمون وكأنهم أحيانا هذه الخطابات ما ينبغي فعلا أن إلا في بعض الأحوال، لكن لا يكون هذا لدينه. في بعض الأحوال يمكن أن يختار يعني بعض الزواجر، لكن أصل لا، الأصل الرفق والأصل الهدوء. ناهيك أيضا يخاطبهم بما يعرفون، أما الدخول في قضايا قد تكون سياسية كبيرة أو قضايا خاصة إذا كان في مناطق كما قلت، وإن كان إلى حد ما الوعي قد يكون عام، لكن مهما كان أحيانا هم قد لا يحتاجون، وإن كان عندهم وعي لكن ما يحتاجون أصلا. أن تخاطبهم فيما يهمهم، إن كان في تربية أولادهم، إن كان في بر والديهم، إن كان في عباداتهم، في تصحيحها أنواعها، في صيامهم، في صلاتهم، في بيعاتهم، تجاراتهم، أيضا برفق. ثم أيضا الفتن لا ينبغي أن يخوض بها بإثارات كما قلت قبل قليل، يعني لا 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 جمع الناس بل توعيتهم في المواقف من الفتن، بحيث أنهم أيضا لا يسارعون في أن يعدوا هذا فتنا، ولا يسارعون في أن يكون هم أحيانا قد يكون الحديث يؤدي إلى فتنة، فإذا كان ما حدث أحد إلا كان لهم فتنة، إذا هذا نوع من الفتن أيضا. يكون تحدث عن الفتن هذا أن تحدثهم بما يعرفون يكون لهم فتنة، فتنة إما يضطربون يختلفون فيما بينهم، قد يصنف بعضهم بعضا، نتيجة الخطيب قال كذا، على طول تصنف الناس بناء على خطبة الخطيب. فأن تكون الخطبة جامعة تجمع الناس وتؤلف بينهم وتوعيهم توعية صحيحة، وخاصة في باب الفتن ورقائق طيبة، أما لا يعني أن تكون قد تكون زاجرة موقعة في الهلاك، فإنما قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم. ففي هذه الأطر إن شاء الله يكون فيه التوجيه.
أحسن الله إليك شيخنا الوالد، هل من كلمة لطلاب العلم في الاجتماع ونبذ الفرقة، وخاصة أن الأعداء تكالبوا على المسلمين؟
والله لعلي أشرتنا في هذا الحقيقة، أشرت في أهمية، يعني أرجو أن نكون أخذنا دروس، أرجو أننا من 10-15 سنة أو 20 سنة أخذنا دروس في فعلا في كيف توصل أعداؤنا إلى الفرقة، وكيف توصل أعداؤنا إلى نزع الثقة من مرجعياتنا، من علمائنا، من مشايخنا. هذا لا يجب، ولم يكسب أحد، لا كسب الشباب، ولا كسبت الأمة، ولا كسب ولاة الأمور، ولا كسب العلماء، ولا كسب أحد. إنما كسب فعلا هو العدو، وكسب فعلا من رأى أن هذا أسلوبا ناجحا في تفريق الأمة وفي ضياعها وضياع شبابها وضياع رجالها ونسائها. فكان يعني تمثلوا آيات الاجتماع وأحد الاجتماع، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم والعدوان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الرحمة تأتي بالتعاون، تأتي بالولاء. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن مرآة أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه قضايا كلها تعني الاجتماع، تعني الائتلاف، تعني يعني هذه عقيدة، عقيدة المسلم أن يجتمع مع أخيه، عقيدة المسلم أن ينبذ الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه قضايا أساسية في الدين، وهذه مقدمة على كثير من الأحكام. يعني إذا كان صلاة الجماعة يعني حفظ عليها في صلاة الخوف، كل حفاظ على الجماعة، غير من هيئتها، غير من أحوالها، حتى بعض العلماء قال إنها تصح بركعة صلاة الخوف في سبيل أن يجتمع الناس ويصلون جماعة مع الإمام، وغيرت هيئتها وغير بها، كل حفاظ على الجماعة. فيا إخواني، يعني الحفاظ على الجماعة مبدأ، ولا تشككوا في يعني ولاء أحد أو في دين أحد أو في عقيدة أحد، أو أن هذا يوالي فلان أو يوالي السلطة أو يوالي كذا أو يهمه الدنيا، لا يجوز هذا أبدا بأي حال من الأحوال. حقك أن تكون عامل جمع لا مع ولا هدم.
نعم. أحسن الله إليك. وهذا الحديث الجميل يجرنا إلى هذا السؤال، وهو إذا قلنا حفظكم الله أن العلماء باقون إلى يوم القيامة، فكيف نرد على من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم الحديث؟ قد يقول قائل أن هذا الحديث واقع في عصرنا هذا، فكيف يرد عليهم؟
لا لا لا، هذا المشكلة، المشكلة كما أقول، لا توقع أنت الواقع، ما هو مثل تفسر. يعني إذا كان فعلا، إذا كنت أنت يعني شاب أو 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 أو, أو, أو مبتدئ في العلم، أنت اللي تفسر، هذا مشكل. هي أحيانا يا أخواني لا مانع أن يؤتى مثل الحديث من باب الترغيب والترهيب، لكن لا يؤتى بها على أنها أن 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 إهلاك للناس. هذا لا يقول به مسلم فأن يقول به عالم، أن يقول الناس ذهب علماءهم، هذا لا 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 لا, لا, لا أظن أن عالما، أن مسلما فضلا عن عالما يقول به. أما آخر الزمان نعم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال رضي الله الله، وتأتي ريح وتقبض المؤمنين، لكن لا، إذا مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية من المنتسب للعلم، لا، أن يتمسك بالدين ويتمسك بالعلم ويحافظ على الأمة ويحافظ على اجتماعه، وإلا لا شك أن الحديث صحيح، لكنه لا 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 أولا يقال كما قلت في باب الترغيب والترهيب، لكن لا يقال في التطبيق أن يعني مات ابن باز ما يجي غيره، نقص العلماء واحد، ولا مات ابن عثيمين. في ناس يعني قبل مثلا لو رأينا يعني الحال على الأقل حال نعرفها، قد يكون أحوال العالم السامي لها ما يشابهها. إذا جينا حال نجد قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب لا يكاد يوجد علماء، ولا لا يكاد يوجد علماء. الشيخ عثمان بن قائد النجدي صاحب الكتاب دليل الطالب، هو دليل الطالب وهداية الراغب، هو العالم الوحيد في نجد. يقال انه يتنقل في قرى نجد يقول من ياخذ عني مذهب احمد، من ما لقى احد وراح الشام ومات هناك، ما في احمد. هل حالنا الان مثل حال عثمان بن قايد؟ جاء بعد الشيخ الحمد لله جاء علماء وجاء قامت الدعوه وللشيخ بتلاميذه وابنائه واحفاده وحفظهم الله، حفظ الله الاحياء ورحم الله الاموات وسدد الاحياء وبقي علم وانتشر العلم امتي كالسيل او كالغيث اوله من اخره. هذا ما هو صحيح. نعم
احسن الله اليك شيخنا. يقول سؤالي كأني فهمت منك أنك لا ترى الاهتمام بالرؤية، فكيف يجمع هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويسأل الصحابة عنها كثيرا؟
والله أكون يسأل عنها كثيرا ما أدري والله. صح سأل، ما في شك الرسول سأل عن الرؤية، لكن أنا يهتم بها مع أن لو أشوف الحديث واهتم بها. نعم كان يصبح وقال هالمرة رؤية، لكن أنها يعني يبنى عليها أنا أقول لا يبنى عليها، وأنا أقول هي مبشرات ما في شك طبعا. والرؤيا وقلت أن الرؤيا جزء من 46 الرؤيا الصادقة يراها المؤمن وترالة ومن المبشرات، لكن ما يبنى عليها ولا يبنى عليها أبدا، ولا حد من العلم يقول يبنى عليها. أما رأى الرؤيا ثم هو المشكلة يعني المشكلة أن حينما ترى الرؤيا العلماء العامة تطير بها وتطبقها وتبني عليها وتكون يعني الطامة، بينما القضية ما أنت مسؤول عن الأحكام الشرعية تطبيق الشريعة في 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 حالك في واقعك، إن كان على مستوى العامة، إن كان على مستوى نفسك، إن كان على مستوى بيتك، إن كان على مستوى عملك. هذا بس. أما الرؤى يعني أن 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 يبنى عليها لا يبنى عليه، أما أن تكون كما قلت مبشرات تكون، لكن أما إذا أدت أو إلى 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 اضطراب الأمة أو إلى تفرقها، هذا لا أظن أحد يقول به. نعم
أحسن الله إليك. يسأل يقول قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد هل تطبق على صلاة الجماعة عند قول من قال أنها سنة؟
لا هذا يختلف في بعض القضايا، يختلف فيها. مثلا عندنا في بلادنا نحن نرى أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا رأي ليس فقط فتوى من عالم، إنما هو مأخوذ به عندنا، بحيث إننا يعني على مستوى النظام القائم في بلدنا أننا نرى وجود صلاة الجماعة، ولهذا نقول بإغلاق الدكاكين والمحلات التجارية ونقول بإيقاف العمل، والحمد لله هذه مظهر وشعيرة من شعائر، وإن كان حتى بعض السنن أيضا من شعائر الإسلام الظاهرة يعني في بعض الله، لكن هذه في بلدنا يشبه النظام. إقامة صلاة الجماعة عندنا والقول بوجوبها وأمر الناس بها إضافة إلى حكم شرعي ونرجحه أيضا هو نظام، بمعنى النظام في البلد لابد أن يحترم. أما قضية الاختلاف الداخلي بين عالم وعالم هذا شيء آخر، لكن نحن في بلدنا يعني نرى مثلا لزوم الحجاب تغطية الوجه، نرى كنظام عام نرى صلاة الجماعة أيضا، وإن كان طبعا لا شك طبعا الأغاني محرم عند أكثر العلم لا شك، لكن أيضا كذلك نرى منعها ونرى كل هذه القضايا، إضافة إلى أنها يعني نرجح رأي من آراء العلماء، لكن أيضا هي نظام في بلدنا لابد أن يحترم.
أحسن الله إليك، يسأل يقول: يسعدنا صوت والدكم رحمه الله ورحمة واسعة في إذاعة القرآن بين فترة وأخرى، فكيف نجد فتاويه المطبوعة؟
نحن الآن يعني أعددنا منها شيئا كثيرا إن شاء الله، وسوف يخرج قريبا إن شاء الله.
لا أملك أن أقول ويقول الإخوة كلهم إلا جزاك الله خيرا، وكتب الله أجرك، وفتح الله لك ما استغلق عليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.